أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في الدين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وجاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. في ظلال هذه الآيات والأحاديث الشريفة، كيف نحاسب أنفسنا وكيف نرتقي بها من خلال المحاسبة والتزكية؟ محاسبة النفس موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليتفقه في الدين، مع ضيفنا فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الدد الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. مرحبا بكم شيخنا.
وبكم أكرمكم الله.
حياكم الله شيخنا. محاسبة النفس، كيف تكون محاسبة النفس بطريقة عملية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا الكائن الذي هو الإنسان وإن كان قد شرف على سائر الحيوان، إلا أنه قد امتحن بامتحان عظيم، وهو الأمانة الجسيمة التي حملها وقد عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وهي أمانة التكليف، ولم يترك سدى، وإنما كان تحت خمس رقابات: الرقابة العليا رقابة الملك الديان جل جلاله، فهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، ولا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى، وهو أسرع الحاسبين وهو سريع الحساب. والرقابة الثانية رقابة الملائكة الكرام، فمع كل واحد منا 21 ملكا يحصون عليه أعماله ويكتبونها، فمنهم صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات، وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات، والقرين الذي يلم بقلبه، وملائكة الجوارح كل جارحة عليها ملك، والمعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، والملائكة الشهود الذين يتعاقبون في الناس يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ويحصل من ذلك 21 ملكا، وهم يحصون على الإنسان عمله. وقد قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرقابة الثالثة رقابة الرسول الكريم، فما من أمة إلا بعث الله بها نبيا كريما يشهد عليها بأعمالها، ويطلعه الله على أعمالها جميعا حتى يشهد بها، لأن الشهادة من شرطها العلم. وقد قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذه الأمة اختار الله لها أفضل خلقه شهيدا عليها بأعمالها، ولذلك قال فيه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. والرقابة الرابعة رقابة المؤمنين، فهم شهود الله في أرضه على عباده، ولذلك قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. والرقابة الخامسة رقابة الإنسان على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وهذه الرقابة تتمثل يوم القيامة منفصلة عنه، فتمثل له جوارحه وحواسه تشهد عليه بما عمل، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ولذلك احتاج الإنسان إلى مراقبة لنفسه وإلى متابعة لخطواته، فإنه جاء إلى هذه الأرض بتأشيرة محصورة محددة في علم الله مجهولة بالنسبة إليه هو، ولكنه موقن بانتهائها وانقضائها، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله، وجاء مكلفا بأعمال كثيرة إذا لم يستغل لها مدة التأشيرة فسيرجع خائبا خاسرا. فلذلك لا بد أن يحاسب نفسه على جانبين: الجانب الأول ما فرط فيه بجنب الله وما كلفه الله به من التكاليف ما أدى منها وما ضيع، وأن يتدارك ما استطاع تداركه، وأن يبادر البدار قبل مجيء الموعد الذي هو الموت. والجانب الثاني هو محاسبة نفسه على نعم الله، فهذه النعم تستحق الشكر وهو قيدها: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكان السلف يقولون: يجب على المؤمن أن يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح، من له شريك شحيح في تجارته سيحاسبه على جزئيات الأمور وعلى الديون وعلى كل ما دخل المحل وما خرج منه وما كان من السيولة وما كان من النقد وما كان من البضائع وغير ذلك. فكذلك لا بد أن يحاسب الإنسان نفسه، وقد جاء في خطبة الصديق رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واعلموا أنه لا خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة. ومحاسبة الإنسان لنفسه كأسلوب عملي ومهارة ينبغي أن يكتسبها كل فرد منا، تقتضي أن يجعل لذلك وقتا ويجعل فيه وردا يسمى ورد المحاسبة. وهذا الورد أغلبه يكون عند نومه، عندما يسلم نفسه لله ويضطجع ولا يدري هل هي آخر ضجعة له في الدنيا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وهو يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فحينئذ يحاسب نفسه في هذا اليوم، ويعتبر اليوم وحدة زمنية متكاملة كعمر كامل. هذا اليوم منذ استيقظ ماذا أصبح عليه من التكاليف؟ الواجبات والمحرمات والمسنونات والمندوبات والمكروهات وخلاف الأولى والمباحات أيضا، وماذا أنعم الله به عليه من النعم. فليراجع أولا قائمة الواجبات التي أصبحت عليه، وهذه الواجبات يمكن أن يوزعها توزيعات مختلفة، منها توزيع الواجبات الشخصية والواجبات المشتركة، ومنها الواجبات الأخروية والواجبات الدنيوية، حسنة المعاد ودرهم المعاش، ومنها الواجبات بحسب الأوقات، كل ساعة فيها خطاب. فيحاسب نفسه على هذه، فما فرط فيه منها بادر إلى استدراكه إن كان ذلك ممكنا كقضاء ما فات من الأمور، سواء كان ذلك في الفرائض أو في السنن أو المندوبات، لا يفرط في شيء. فعند نومه إذا كان فرط في ذكر من الأذكار يبادر لقضائه الآن، إذا كان قصر عن ورده من القرآن يبادر إليه، إذا كان قصر عن ورده من النوافل نوافل الصلاة أو من ورده من الصدقة بادر إليه في هذه اللحظة قبل فوات الأوان. وكذلك ما يتعلق بجانب النهي، فلينظر يقسم ذلك أولا على الجوارح: المناهي المتعلقة بالقلب كالكبر والحسد والرياء والسمعة والعجب ورؤية الفضل على الغير والتسويف وطول الأمل والغفلة والبخل وغيرها من أمراض القلوب، يراجع نفسه هل التلبس اليوم بشيء من هذه الأمراض، وهل ظهر عليه شيء من أعراضها، فيتوب ويبادر ويعالج نفسه قبل فوات الأوان، يعتبر هذه اللحظة هي خاتمته. وبعد ذلك ينظر إلى جوارحه الأخرى، النظر هل نظر إلى حرام فليتوب منه وليبادر إلى تطهير عينيه من الحرام الذي نظر إليه، هل سمع حراما وليبادر إلى تطهير أذنيه سماع الحرام، هل نطق بكلمة مما حرم الله وما لا يرضيه فليبادر إلى تطهير لسانه من ذلك، هل شم شيئا يكره الله شمه فليبادر إلى تطهير أنفه من ذلك، هل جنى بيده شيئا مما حرم الله، هل مشى برجله إلى شيء مما نهى الله عنه فليبادر إلى تطهير اليدين والرجلين من ذلك، وهكذا في الفرج والبطن وكل الجوارح. فيوزع عليها هذه النواهي، وهذه النواهي يحاول الإنسان التوبة النصوحة منها بالعزيمة أن لا يعود إليها أبدا، وبالخوف الشديد منها، فذنب المؤمن كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، وذنب المنافق كذباب نزل على أنفه فنفاه بيده، هكذا ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومع ذلك لا يحمله هذا على القنوط من رحمة الله وغفرانه، فالله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم بعد ذلك يأتي الجانب الثاني.
ذنب المؤمن كالجبل، هذا حديث صحيح؟
هذا أثر عن ابن مسعود وهو صحيح عنه، ليس مرفوعا، ليس مرفوعا، لكنه في قوة الرفع، لأنه من الأمور التي لا تؤخذ بالرأي عادة. فالجانب الثاني هو جانب النعم.
شيخنا،
فما منا أحد إلا ولله عليه نعم هائلة لا يستطيع إحصاءها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. هذه النعم لا بد من ذكرها وشكرها لله، وأما بنعمة ربك فحدث. راجع نعمة الله عليك، نعمة الخلق ونعمة الهداية ونعمة العقل ونعمة السمع والبصر، نعمة الحياة، كل لحظة هي نعمة وحدها، لأنك ستتمناها بعد الموت. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فراجع هذه النعمة جميعا وقيدها بشكرها لله، وانظر إلى ما صرفتها فيه، هل هو مما يرضي الله أو مما يسخطه، فبادر إلى تطهير النعم وتزكيتها بذلك. وهكذا في كل النعم، نعمة السلامة، نعمة الأمن، نعمة العافية في الجوارح كلها، نعمة السمع والبصر، نعمة المشي، نعمة الحس، نعمة الأهل، نعمة الولد، نعمة المال، نعمة الأمن والأمان، نعمة الإخوة، نعمة الصحبة في الله، نعمة العلاقة، نعمة كونك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم كثيرة لا تحصى، فحاول أن تتذكر كبرياتها على الأقل، وأن تشكرها لله في هذا الوقت محاسبة لنفسك عليها. وقليل من عبادي الشكور، وحينئذ ستكون من المحاسبين الذين ينتفعون بورد المحاسبة. ثم إذا استيقظت ابتدئ أولا بأن العداد بدأ يعد عليك منذ استيقاظك، لذلك عندما استيقظ تقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، وتبدأ عمرا جديدا تحاسب نفسك على دقائقه وجلائله عند أيضا هذه الضجعة. فتكون المحاسبة قسمين: محاسبة مع الوقت فلا تغفل عن الله ساعة، والسالك طريق الاستقامة هو الذي لا يغفل عن الله إذا سمع أي شيء يزعجه، إذا خاف من مخلوق كبر الله، إذا رأى شيئا يستعظمه كبر الله، إذا رأى شيئا يستهجنه سبح الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه في الغزوة إذا أن يكبروا الله على كل شرف وأن يسبحوه في كل واد، فيكون مع الله ذاكرا له في كل أوقاته لا ينساه. وإذا دعته النفس أو الهوى أو الشيطان إلى الوقوع في أي شيء لا يرضيه انتفض منه وابتعد عنه غاية الابتعاد. وإذا أتيحت له فرصة لطاعة بادر إليها ولم يضيع هذه الفرصة قبل فواتها، هذه هي المحاسبة الدائمة مع الوقت. ثم المحاسبة التي هي بمثابة العلاج، وهي محاسبة عند نهاية الوقت. ومن أهل العلم من يرى محاسبة أخرى، وهي المحاسبة عند نهايته وفراغه من كل أمر، لأن الله قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت فانصب، فهذا وقت النصب في المحاسبة، فحاسب نفسك. حتى في الصلوات كان عدد من السلف الصالح عند نهاية الصلوات يستحيون من الله حياء عجيبا، لأنهم يرون أنهم يقدمون هذا العمل الذي هو أزكى ما لديهم، وهو لا يصلح للمنافسة ولا للتقرب إلى الله. بعض الهداة يستحي إن يفرغي منها حياء حين فراغها البغي. جدي الددو رحمة الله عليه يقول: أصلي صلاتي كالسواني تعودت بلا سائق يحدو، فكيف نجاتي وكيف خلاصي من ذنوبي في غد إذا كان أجنى ما جنيت صلاتي. وكذلك الطاعات الأخرى، بعد كل طاعة حاسب نفسه. وبعض أهل العلم يقول أيضا بتذكر الكلام، لأنه ما من يوم إلا والجوارح كلها تؤثم اللسان فتقول: اتق الله فينا فإننا بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. فاللسان لا بد من محاسبته محاسبة دقيقة، لأنك إنما تكتب به كتابا إلى الله سبحانه وتعالى. ففي ذلك أمران فيهما خطورة على قلبك: الأمر الأول أن ترسل كتابا بما لا خير فيه إلى مقام الملك الديان جل جلاله، وأنت تستحي أن ترسل إلى صديقك كلاما من الذي لا خير فيه. الأمر الثاني شغل الملائكة الكرام الكاتبين بما لا خير فيه، فهم كرام على الله، سماهم كراما فأكرمهم يا أخي ولا تشغلهم بما لا خير فيه. وفيه شغل الكاتبين بالذي لا خير فيه كما قال ابن التالي رحمة الله عليه. فلا بد من الحذر من أن تشغل الكرام الكاتبين بكتابة ما لا خير فيه. ولا شك أن هذه المحاسبة تقتضي أن تتذكر أن 24 ساعة عندك بمثابة دواليب صناديق، فانظر إلى كل دولاب ماذا جعلت فيه قبل أن ينتهي، كل ساعة انظر ماذا جعلت فيها. فالذي ملأها بالتنانين والحيات والعقارب والأذية والروائح الكريهة بالذنوب سيندم على ذلك غاية الندم، والذي ملأها بالذهب والنقود والنعم الأعمال الصالحة سيجدها حاضرة عند العرض على الله.
أكرمكم الله شيخنا. نأخذ اتصال من خالد ثم نعود إن شاء الله. الأخ خالد من النرويج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخ خالد، تفضل.
وإياكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم
وفيكم.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول شيخنا الفاضل، بالنسبة للآلات الموسيقية، ما هو جائز وما هو غير جائز؟
نعم. الثاني،
ولو تفضلتم أن تذكروا الاختلاف في المسألة وسبب الاختلاف.
نعم.
السؤال الثاني، فيه مادة في بطن البقر يسمى إنزيم، يستعمل في منتجات الحليب كالجبن، ما حكم هذه المادة؟
ما اسمها؟
والسؤال إنزيم.
ممكن أن تشرح قليلا عنها إذا كنت تعلم؟
المعلومات التي عندي، لأن هي مكتوب في مثلا في في في, في الجبن أن هي تسمى إنزيم، يعني هذا الذي أعرف عنه.
هي من إنفحة،
ولكن المادة تؤخذ من بطن البقر.
هي من إنفحة العجل.
طيب.
نعم.
نعم. السؤال الثالث أخي.
النعال التي يستعمل في الحج والعمرة، لو تفضلتم أن تذكروا صفاتها بارك الله فيكم.
بإذن الله تسمع الجواب من الشيخ إن شاء الله. الأخت خديجة. الأخت خديجة من موريتانيا، تفضلي أخت خديجة.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله الذي وفقنا لهذه المكالمة لذكرى مع حضرتكم مع شيخنا الجليل.
تفضلي أختي.
أنا بدي سؤال.
نعم نعم، الصوت واضح إن شاء الله.
على الشيخ.
نعم تفضلي أختي.
سأقرأه حتى يكون واضحا.
نعم.
يا شيخ، أنا متزوجة من حوالي 4 سنوات، ولدي ابنات تبلغ الآن حوالي 12 شهر. وقد سافرت قبل ولادتها وتركت زوجي في موريتانيا، وكانت معه بنت عمي من اللحاق بي. وقبل رجوعي إلى وطني بشهر علمت منه أنه كان في مقر شغلي، وكان موظف تابع له دائما ينهاه عن التصرفات.
يا أخت خديجة، أخت خديجة، إذا كان مكتوب على الواتساب رأيتك ترسليه أو تقرئيه بتؤدى بهدوء حتى نفهم عليك إن شاء الله.
بعد الجهاز.
أبعد الجهاز عن فمك قليلا أو قربيه، يعني لو كان بعيدا.
لا اسمع شيء. يا شيخ، أنا لقد بعت اتصال، لقد بعت اتصال على الواتساب.
طيب أرسلي على الواتساب. جيد إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. هناك أخت سيدي تسأل، أنا فتاة عمري 25 سنة لم يسبق لي الزواج ومحجبة ولله الحمد، وأسست عملي الخاص، ما حكم أن أسكن في شقة بشكل مستقل عن أهلي في حي آمن والبناية مزودة بكاميرات مراقبة وحارس، وهي بناية مخصصة للعوائل، علما بأن السكن المستقل قانوني للفتاة حيث أسكن، أهلي يجدون حرجا في قراري بحجة أني بكر ولست رشيدة، رغم أني أجد أن هذا القرار سيسمح لي ببناء وصقل شخصيتي، وسأجد فيه راحة نفسية واستقراري، وسيجعلني أتخذ قرار الزواج بحكمة. أما قبل هذا القرار فكان جل همي البحث عن زوج متفهم حتى يصبح لدي استقلال سكني. ما رأي فضيلة الشيخ في هذا؟ نبدأ من هذا ثم نعود إن شاء الله.
بالنسبة لهذه البنت ما زالت صغيرة وعليها أن تطيع لوالديها، فإن الله سبحانه وتعالى أوصى بذلك في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. معناه إذا كان النهي عن طاعتهما فقط في الشرك، فإذا أمر بطاعة وجبت وإذا نهيا عن معصية حرمت، ولذلك لا بد أن تطيعي أبويك وأن لا تعقيهما ولا تنفصلي عنهما حتى يأذنا بذلك. والوحدة إنما نهي عنها في السفر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو تعلمون ما في الوحدة لما سار راكب بليل وحده. وأما في السكن فليس فيها ذلك النهي، ولكن في كثير من الأحيان يستضعف الشيطان من انفرد، فالشيطان الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب، وما العدد دائما وجود الإنسان بين المسلمين وبين أهله الناصحين يقويه على شيطانه وعلى هواه ويمنعه من الوقوع في كثير من سيئات الخلوة. فلذلك لا أنصحك بالانفراد عن والديك إلا برضاهما وإذنهما.
نعم. لو أذنا يجوز لها أن تجلس؟
يجوز، لكن ليس محبوبا لها، فيه خطر عليها من جهة الوساوس وما قد تصاب به من الخوف والذعر وقد تصاب به من الكوابيس وغير ذلك.
نعم. لو كانت طالبة علم وجلست مع مجموعة من طلبة العلم
من الطالبات لا حرج في هذا.
لا حرج
بإذن والديها. نعم
نعم بإذن والديها. طيب، عندنا الأخ خالد من النرويج يسأل عن حكم الآلات الموسيقية، ويطلب لو سمحتم باختلاف أهل العلم وسبب خلافهم.
نعم، بالنسبة الموسيقى هي الصوت المطرب، والصوت المطرب أنواع، فمنه ما يكون بالمعازف التي يعزف عليها بالأظافر أو بالأصابع، وهذه نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الوترية يعني مقصود سيدنا؟
نعم
الوترية،
الأوتار. نعم الأوتار التي يعزف عليها، فهذه نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري أنه ذكر أن قوما من هذه الأمة يمسخون قردة وخنازير يستحلون الخمر والحرى والحريرة، فجعلها بمثابة استحلال الخمر، شرب الخمر بمثابة استحلال الحر الذي هو الزنا، وبمثابة استحلال لبس الحرير بالنسبة للرجال، فجعلها مع هذه الكبائر فهي كبيرة أيضا. ولذلك أقسم ابن مسعود إن هذه الآية من سورة لقمان نزلت في المعازف، وهي قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وهذه الآلات التي هي معازف حقيقة. أما القسم الثاني فهو ما كان مما يضرب كالدف ونحوه، فهذا أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعراس والمناسبات، ويقاس عليها كل مناسبات التي يحتاج فيها إلى حماس كالحرب ونحو ذلك تدريب. وأيضا فقد ثبت في سنن الترمذي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني نذرت لله أن ردك الله سالما أن أضرب عند رأسك بالدف، واستأذنته بذلك، فقال: إن كنت نذرت فافعلي، وإن كنت لم تنذري فلا تفعلي. فجلست تضرب الدف وتغني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ومن معه من أصحابه، فدل ذلك على جواز هذا. وكذلك أذن لي عدد من أصحابه
سيدنا بس على صوت المرأة قد يشكل بعض الإخوة.
نعم هو بحكم الخلاف، هذا سنذكر الخلاف. لكن الحديث يدل على إباحة ذلك، أن صوت المرأة ليس بعورة مطلقة، وهذا الحديث صحيح سنة الترمذي. النوع الثالث ما كان محاكيا لهذا وذاك كالصنجي والطبل المغشى من الجانبين والذي له صوت مؤثر، ومثله أيضا الصاج الذي يضرب بعضه ببعض، فهذا كرهه كثير من أهل العلم ونصوا على كراهته. ومثله ما تجدد من الآلات الحديثة التي يكون فيها ما يشبه صوت المعازف، وهي أصوات ممططة، أصوات بشرية مثلا ممططة في الكمبيوتر، أو أصوات كمبيوترية معالجة، أو حتى أصوات دف، ومثله أي ضرب على أي سطح ويمكن أن تعالج عن طريق الكمبيوتر حتى تكون مثل أصوات المعازف، فهذه فيها هذه الكراهة. من أهل العلم من يطلق التحريم مطلقا في هذا الأمر، ويرى أن آية سورة لقمان شاملة لكل ذلك، لأن الله قال فيها ومن الناس من يشتري له الحديث، فكل ما يتلهى به من هذا يكون داخلا في هذا الأمر. ومنهم من يرى أن الحرمة مختصة بما ذكر مما دلت عليه النصوص، وهذا مذهب الجمهور. ومنهم من يرى الإباحة مطلقا في كل ذلك، وهؤلاء منهم فقهاء أهل التصوف كالإمام أبي حامد الغزالي والإمام أبي بكر من العربي، وأيضا أهل الظاهر، بعض أهل الظاهر كالإمام أبي محمد علي بن حزم الظاهري، فإنه في المحلى ذكر 21 حديثا في تحريم الغناء وضعفها جميعا، وقال بعدها وأنا والله الذي لا إله غيره لو صح لدي حديث واحد منها لا أخذت به. ولكن القول الأوسط في هذا أن المعازف ينظر فيها إلى آلاتها وإلى ألفاظها، فالألفاظ ما كان منها مذموما شرعا كما كان من الهجاء أو الذم لما تشين ما زينه الشارع وتقبيحه أو تزيين ما حرمه الشارع، أو كانت من الغزل المعين المفرط الفاحش، أو كانت مما فيه سفه ورذالة ونذالة فهي محرمة.
ونعم نتكلم نحن عن الغناء الآن، نعم انتقلنا عن الموسيقى.
نعم نعم، هي كلها داخلة، الموسيقى تشمل الأصوات كلها شاملة، اسم الموسيقى يشمل الجميع، فحينئذ هذه محرمة. أما بالنسبة لما كان مدحا لله ورسوله وثناء على الله سبحانه وتعالى من النشيد حتى لو كان معه دف أو نحو ذلك، فهذا لا حرج فيه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالحداء للإبل في السفر، وأيضا كان يشيد مع أصحابه في بناء المسجد، هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا عز ربنا وأطهر، وفي حفر الخندق تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إن أولئك قد بغوا علينا يطلبون خطة أبينا وأبينا ويمد بها صوته، صحيح البخاري، فكان يردد ذلك معهم. وكذلك أذن في غزوة خيبر لعامر بن الأكوع في الحداء فحدى بأبيات بن رواحة هذه، فقال من هذا غفر الله له فنال الشهادة بسبيل الله. وكذلك أذن لأجشة الحبشي في حجة الوداع فغنى فحرك الإبل وكان شجي الصوت، فقال له رفقا بالقوارير يا أجشة، قوارير يقصد قلوب النساء، كان معه النساء يستمعن إلى صوته، قال رفقا بالقوارير يا أجشة. وأما الآلات فهي على هذا التفصيل، ما كان منها فيه معازف فهو محرم مطلقا، والذين يستحلونه منهم من يضعف الحديث الذي في صحيح البخاري لأنهم يرون أنه معلق وليس موصولا، لأن البخاري فيه قال هشام بن عمار حدثنا صدقته، وهشام بن عمار القارئ وقارئ الشام وإمام جامع الأمويين، وهو الراوي الثاني عن عبد الله بن عامر قارئ الشام أحد القراء السبعة، وهشام بن عمار شيخ البخاري، والبخاري هنا قال هشام بن عمار ولم يقل حدثنا أو سمعته. وليس هذا مختصا بهذا الموضع، بل في كثير من المواضع صحيحه يحدث عن أشياخه ويقول قال فلان من أشياخه، فهذا ليس طعنا في الحديث. ولذلك يقول العراقي رحمه الله في الألفية، ألفية الحديث، في تعريف المعلق، وإن يكون أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه عزاب قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. حزم يرى أنه معلق وليس موصولا. كذلك الحديث الأخرى مثلا حديث عائشة في الصحيح صحيح مسلم أنه دخل عليها جاريتان كانتا تغنيان بغناء بعاث يوم عيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجم بثوبه على السرير
صلى الله عليه وسلم.
فدخل أبو بكر فقال أمز مار الشيطان في بيت رسول الله فانتهرهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما فإنها أيام عيد. هذا الحديث فيه وليس تاب مغنيتين، فيمكن أن يحمل على أنهما كانتا تغنيان عند عائشة، وهذا يدل لما سبق يدل له ما سبق من حديث الترمذي في غناء المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على جواز سماع صوت المرأة وأنهما أن المزمار المقصود به أصواتهما وليس شيء عود يضربانه. فقال مزمار الشيطان أي هاتان المغنيتان هما مزمار الشيطان في بيت رسول الله. وقولها ليستا بمغنيتين يمكن أن يكون المقصود ليستا في هذا الوقت بمغنيتين، ويمكن أن يكون ليستا خبيرتين في الغناء ولا مهنة لهما.
لم يمتهن لو سمحت لنا بفاصل ثم نعود إن شاء الله.
طيب
فاصل قصير فابقوا معنا إخواني.
أيا كان نوع هاتفك وأيا كان التطبيق الذي تستخدمه واتساب سكايب تيليجرام أو غيرها من التطبيقات، تستطيع أن تتواصل معنا في جميع برامجنا صوتا وصورة عبر أرقام هواتفنا التالية: 0+ التفاعلية تواصل على مدار الساعة، بنقرة واحدة سنكون أمام عينيك. تابع بثنا المباشر وما فاتك من برامجنا وعلى مدار الساعة من خلال قناتنا على يوتيوب وعبر موقعنا الإلكتروني www.cap.tv. قاف التفاعلية بنقرة واحدة.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة شيخنا محمد الحسن ولد الددو. شيخنا كنتم تتحدثون عن الموسيقى وأدلتها، يعني خلاصة القول ماذا نستطيع أن نقول؟
خلاصة القول أن ما كان من ذلك بعزف أو نحوه فهو محرم، وما ليس كذلك مما يشبهه فهو مكروه، وما كان دفا فهو جائز، لكن الدف يختلف وضعه، فإذا كان معروفا في بلد من البلدان للرجال فيحرم على النساء، وإذا كان في بلد من البلدان معروف للنساء فيحرم على الرجال. والأغلب أن الدفوف تستعملها النساء، لكن في اليمن مثلا الدفوف من شأن الرجال فقط لا يستعملها النساء.
ممكن دفوف الحرب مختصة بالمقاتلين. يعني الموسيقى تأخذ حكم ما تقترن به، فإن كانت مع الأناشيد مثل الأخ يحيى حوا وسامي يوسف وماهر زين وكذا معهم موسيقى، لكن يلتزمون بالكلمات بالأناشيد الإسلامية،
يبقى هذا داخلا في نطاق الخلاف.
في الخلاف
لكن ذكرنا أن من أراد الاحتياط والأحوط والأسلم
الورع،
أي نعم، فيكون الصوت خاليا من آلة، أو إذا كان معه آلة تكون مثل الدف فقط.
نعم. والمنشدون ما شاء الله أصبحوا يصدروا 3 إصدارات، واحد من غير دف، واحد مع دف، واحد مع موسيقى.
نعم.
كل وما يأخذ. معنا الآن اتصال من نور الدين من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
جزاكم الله وكل خير.
آمين وإياكم.
شيخنا الجليل إننا نحبك في الله.
حبكم الله.
اللهم آمين. شيخي أنا سمعت في يوم من الأيام من شيخنا أنه هي في قضية ربما ليست في الفقه، أن تصور الدولة الإسلامية المنشودة هو تصور خاطئ عند كثير من الناس. كثير من الناس يعتقدون أن إقامة الدولة هي إقامة الحدود فقط. أنا سؤالي شيخي الجليل في الاقتصاد، يعني هل هنالك الآن اقتصاد، ما يسمى اقتصاد إسلامي، جاهز للتطبيق في الظرف الذي نعيشه في العالم؟ يعني مادة أولى، ثانية، ثالثة. نحن نعلم أن الدين الإسلامي الحنيف اهتم كثيرا بالمال وحركة المال في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال الشيخ الجليل، وجزاكم الله كل خير. وشيخنا وقال الذي ظن أنه نجي منهما، لا تنسى أن نصلح الدعاء.
وفقك الله وحفظك، جعلك من مجاب الدعاء.
آمين. الأخ عمر من سوريا.
ألو.
أيوة أخي، تفضل تفضل أخ عمر، الشيخ يسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله سيدي، مسلمكم يا روسي.
الله يكرمكم
سيدنا، ولا نرجوكم دعاء.
نصركم الله ووفقكم وفرج عنكم فس كربكم
سيدي.
تفضل أخ عمر.
نعم سيدي، موضوع الفرقة الناجية واتفاق الأمة على 73 فرقة، ما المقصود بهذا الحديث سيدي؟ وسؤال بارك الله فيكم، موقف حركة حماس اليوم وموقفها مع إيران، يعني وصراعها بإيران، هل هذا الشيء
بناء العقيدة أم لا يناسبها؟ بارك الله فيكم سيدي. حياكم الله. طيب، معنا الأخ خالد. سيدي لو رجعنا لأسئلة الأخ خالد من النرويج.
نعم.
سؤال عن منتجات الحليب، فيه مادة أنتم قلتم أنها إنفحة.
نعم، بالنسبة للتجبين الجبن يحتاج إلى مادة قليلة جدا من إنفحة البقر، وفي الغرب طبعا البقر ميت الجيفه، فلذلك الفقهاء راوا ان هذا الشيء اليسير معفو عنه، داخل في نطاق العفو.
ما هي الانفحه شيخنا؟
يؤخذ من معده العجل شيء يجبن يسرع الجبن.
قطعه من معدته ولا قطعه معينه؟
لا، سائل يكون فيه سائل لزج يكون في داخل المعده. وفي بعض الاحيان يكون ايضا يستخلص من المعده نفسها.
سبحان الله. نعم. هذه الماده توضع على الحليب او كذا تساعد على التجبين.
نعم.
وان كان مذبوح غير على الطريقه الاسلاميه يعفى عن هذا الجزء الصغير.
لانه شيء يسير جدا.
نعم. معنا سؤال ايضا الاخ خالد، ومواصفات النعال الذي يلبس في الحج والعمره اثناء الاحرام.
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فاجاب بما لا يلبسه، مما يدلنا على توسعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، إنه سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس، فقال لا يلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا الخفاف، إلا أن لا يجد خفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من كعبيه وليلبسهما.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهاه عن لبس أنواع من الثياب، منها البرانس والقمص والسراويلات والعمائم، ونهى عن لبس الخفين المحيطين. هذه خمسة أمور. الفقهاء بحثوا عن العلة الجامعة، فمنهم من قال هي الإحاطة، كونها محيطة بالأعضاء، فلذلك حرموا المحيطة حتى الخاتم وحتى الساعة، وهذا مذهب أهل المدينة، مذهب مالك. ومنهم من قال بل الخياطة،
المخيط،
لأنها كأنها ثياب مفصلة.
نعم.
والمالكية يردون على ذلك بالعمامة، أنها ليست مخيطة وإنما تلف لفا.
صحيح.
عموما قال جمهور العلم أنها المخيط، أنه هو الذي يشملها، والخفان مخيطان. فإذا لبس الإنسان أيا عليني لا يحيطانك إحاطة الخف، فلا حرج في ذلك. وإذا لبس عليني فيهما خياطة، ولكن خياطتهما لا تجعلهما يحيطان بالرجلين، فلا حرج أيضا في ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله. شيخنا، أثناء الإحرام يعني أكثر ما يؤلم أو يزعج أو يضر المعتمر أو المحرم موضوع اللباس الداخلي، فلو لبس ثوبا داخليا يعني فقط العورة المغلظة
لا يلبسه،
لا يوجد أي رخصة لها،
يتجرد لله من كل شيء حتى من ملابسه الخاصة والداخلية، ولكن يتعود على لبس الإزار على طريقته الصحيحة، فإن الإزار ساتر، ومن عرف طريقة ليه الصحيحة كان من أستر اللباس وأحسنه وأقربه للفطرة.
نعم. الإزار يعني لفه بطريقة بحيث يغني عن،
يثبت وما يسقط ويغني عن، يستر من السرة
نعم
على طريقة ثابتة كما كان إبراهيم عليه السلام يلبس. نعم.
ممكن أن يضع يعني يلفه بطريقة يعوض عن الثياب الداخلية، يعني
يدخله بين رجليه؟
نعم.
لا
لا يجوز،
يلفه لفا. نعم.
فقط لف من الخارج.
نعم.
طيب، معنا أيضا سؤال من الأخت خديجة وعدتنا أن ترسله على الواتس أب. معنا نور الدين من الجزائر يقول: تصور الدولة الإسلامية المنشودة سمع منكم أنها يعني فيها مبالغة أو تصور خاطئ فقط بإقامة الحدود، يسأل عن الاقتصاد الإسلامي، هل هناك نظام اقتصادي محدد وجاهز لتطبيقه بطريقة معاصرة أم أنه متروك لاجتهاد البشر؟
هذا متروك لاجتهاد البشري، لأنه في كل وقت يتجدد كثير من النظريات الاقتصادية وما يتجدد في حياة الناس، لكن جاء فيه بالتشريع قواعد عامة ومرنة ومنضبطة، مثل قضية تحريم الربا، تحريم أكل مال الناس بالباطل، تحريم الغرر، تحريم الغش، تحريم كسر السكة، تحريم إزالة ما هو نافع للناس. هذه قواعد
عامة. كسر السكة ما المقصود بها؟
معناها العملة التي يتعامل الناس بها،
يعني هدر المال وإحراق المال.
نعم. فهذه قواعد عامة مرنة يمكن أن تطبق على كل اقتصاد في كل وقت، وما سوى ذلك بحسب حال الناس
اجتهادهم.
فكل أهل بلد لهم وسائلهم الاقتصادية، بعضهم يعتمدون على التنمية، بعضهم على الزراعة، بعضهم على الثروات الحيوانية، بعضهم على الصيد البحري، بعضهم على المناجم، بعضهم على الخدمات كالفندقة والتعليم والطب، وبعض كل على حسب ما هو فيه.
نعم.
لكن لا بد أن يضبط ذلك بضابط الشرع، وإذا قامت أي دولة إسلامية فلا بد أن تركز على الجانب الاقتصادي وأن تعرضه على العلماء الخبراء الذين يعرفون الفقه ويعرفون الاقتصاد، فينقونه تنقية من الشوائب ويزيلون كل ما فيه حرام. وهذا أمر ميسور الحمد لله في زماننا، وقد اشتهر عدد من الفقهاء في زماننا هذا في الجانب الاقتصادي. وعندكم هنا في القناة فضيلة شيخنا الشيخ علي القرداغي حفظه الله، وهو من المتخصصين البارزين في هذا الجانب، وله كثير من البرامج والكتب، سميها محفظة، كتب كثيرة في هذا الجانب، ولا يزال يطورها، وغيره أيضا كثير. وقد أدركنا عددا من مشايخنا الذين كان لهم اهتمام كبير بهذا الجانب، مثل الشيخ المصطفى الزرقاء رحمة الله عليه،
رحمه الله،
كان مهتما جدا بهذا الجانب، وله فيه كثير من الآراء والنظريات. نعم.
شيخنا، بالاقتصاد يعني أغلب النظريات الاقتصادية الشائعة إما يسارية تميل نحو توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية، وإما رأسمالية اقتصاد حر، وتعاليم الإسلام الاقتصادية كما ذكرتم أنها مرنة، فممكن أن يطبق هذا النموذج أو هذا النموذج؟
لا، لابد أن،
لا بشرط أن لا يتعارض.
نعم، لابد أن يعرض هذا كل النموذجين على الإسلام، فما كان موافقا له لا حرج فيه، فيكون حينئذ لك الخيار والسعة، وما كان مخالفا للإسلام لابد أن ينبذ ويرد.
صحيح.
نعم.
جميل. معنا الأخ عمر من سوريا يسأل عن حديث: تفترق أمتي إلى 73 فرقة، ما المقصود بهذا الحديث وهذه الفرقة من هي؟
بالنسبة للحديث، لم تأتي منه رواية واحدة صحيحة بذاتها، فليس صحيحا لذاته، وإنما صححه أهل العلم بكثرة شواهده وطرقه ومتابعاته، وهذه الشواهد يصحح بها أصل الحديث ولكن لا تصحح بها أطرافه. فلذلك نقول نعم، افتراق اليهود إلى 71 فرقة، وافتراق النصارى إلى 72 فرقة، وافتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، هذا القدر من الحديث صحيح.
نعم.
وهو يدل على أن هذه الأمة ستكون أكثر من اليهود والنصارى وأيضا أكثر إعمالا لعقولها وأكثر تحررا في
لأن
أمورها.
البعض عاب بهذا الحديث
وأما
أننا هل نحن
الزيادات
أسوأ من اليهود
لا
والنصارى؟
لا، هو هذه يدلنا على أننا أكثر منهم اجتهادا وأكثر إعمالا للعقول وأوسع رحابة في العلم.
هذا مع الطعن بزيادة كلها في النار؟
ما زيادت كلها في النار إلا واحدة، وطعن وزيادة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وزيادة كلها في الجنة إلا واحدة، كلها غير صحيحة. نعم،
إذا ستفترق إلى 73، أغلبها يدخل الجنة إن شاء الله.
إن شاء الله، هذه الفرق لا تبعث. في التصور الصحيح أن يقال لهذا الأخ ولغيره، لا تظن أنك بمجرد أن تكون من الفرقة الفلانية أنك تدخل الجنة بذلك. فكل إنسان يحاسب وحده يوم القيامة، لا على أساس فرقته ولا مذهبه ولا طائفته. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فالبعث والحساب فردي. لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
صحيح، هذا سيدي قد يقال أنه بمجال العمل الصالح، ولكن كانتماء عقدي.
كذلك لا بد أن تنظر أنت إلى عقيدتك، هل عقيدتك صحيحة أم لا؟ ولا يهمنا من أي مذهب أنت، هل أنت مصدق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله جميعا؟ هل أنت مؤمن بصدق هذا الرسول الكريم؟ هل أنت مؤمن بأن هذا القرآن كلام الله؟ هل أنت مؤمن بكل ما في القرآن مصدق به؟ هل أنت مؤمن بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مصدق به؟ إذا كنت كذلك فلا يهمنا انتماؤك، كما لا تهمنا جنسيتك ولا لونك ولا نسبك. فهذا هو المقصود، أن الناس إنما يبعثون أفرادا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يحاسب كل فرد وحده، وهو سريع الحساب. نعم.
معنا اتصال من الأخ محمد من الجزائر. أخ محمد.
نعم.
تفضل. تفضل أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد.
في نعم.
تفضل.
عندي حديث في الترمذي.
نعم، أكمل أخي، يعني لا تقف يا شيخ محمد، تكلم بكلام متواصل لو سمحت. تفضل.
حديث معاذ بن احتبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح إلى آخر الحديث يعلمه الشيخ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. ما معنى حق ثم ادرسوها ثم تعلموها؟
نعم، طيب إن شاء الله تسمع الجواب. الأخ زهير من الجزائر. أخ زهير هل تسمعني؟ طيب يبدو أنه ذهب
الواتساب.
ليتك أخ زهير ترسل السؤال على الواتساب لو سمحت.
الواتساب.
نعم، الأخ محمد سيدي يسأل الحديث الذي ذكره، فاحفظوها ثم درسوها.
نعم، بالنسبة لأي معلومة من المعلومات وأي علم من العلوم، سواء كان تطبيقيا عمليا، سواء كان أخرويا أو دنيويا، يحتاج فيه إلى جانب نظري وجانب تطبيقي. فالجانب النظري يقتضي حفظا وفهما وإدراكا، والجانب التطبيقي يقتضي ممارسة وعملا. وهذا إرشاد نبوي ليس مختصا بهذه وحدها، بل يشمل كل ذلك،
منهج عام هذا.
نعم.
طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله. حياكم الله شيخنا، وأشكر لكم تجشمكم عناء المجيء مع التعب الصحي.
الله
شفاكم الله وعافاكم. الله إن شاء الله. وأنتم أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.